قال إخوانكم في تسبيح الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف في تسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والذي ألقاه فضيلته بمدينة الطائف في صيف عام 1413. أما الآن نترككم مع دروس شرح كتاب التوحيد ومع الدرس الثامن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث. قلت حديث حدثناه الشعبي. قال فما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. رفع إلي سواد عظيم، فظننت أن هذه أمتي. فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإلى سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله يجعلني منهم. قال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال ادعو الله يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة.
ثم ساق الشيخ رحمه الله هذا الحديث في باب من حقق التوحيد بعد ان ذكر الايات السابقه، لان هذا الحديث هو
هو في نفس الموضوع أيضا، هو في الحسن والتوحيد وما له عند الله سبحانه وتعالى من الإقرار. وسبق لنا معنى تحقيق التوحيد، أنه تحقيقه من شواهد الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع ومن المعاصي، وهذه مرتبة التاريخين من هذه الأمة. أما الموحد فقط فهو الذي سلم من الشرك، الموحد هو الذي سلم من الشرك، وقد لا يسلم من بعض المعاصي، سلم من الشرك الأكبر ولم يسلم، قد لا يسلم المعاصي أي من الشرك الأصغر، إلا أنه له التوحيد كما سبق، لكن ليس هو ممن ارتقى إلى درجة تحقيق التوحيد. الموحدون على قسمين، موحد فقط وهو الذي عبد الله جل وعلا وكل من الشرك، ولكنه قد لا يسلم من المعاصي والمخالفات التي هي دون الشرك. والنوع الثاني من حقق التوحيد وبلغ المرتبة العالية فيها. قال عن قصيد بن عبد الرحمن السلمي أحد التابعين الصفات، قال كنت عند سعيد بن جبير، سعيد بن جبير أيضا ومن أكابر التابعين علما وورعا وفقها، وهو من أكبر تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حسنه الحجاج بن يوسف الثقفي قبل أن يبلغ 50 من عمره، في مسألة مشهورة وفي قتله أصيبت الأمة بلا شك في عالم من أجل علمائها. قال قلت عند سعيد بن جبير، فقال سعيد بن جبير رحمه الله أيكم رأى الكوكب الذي حضر ذلك؟ تسأل الجالسين عنده الكوكب معناه الشمال الذي يرمى به الشياطين الذين يستهلكون الشمس، وليس معناه أن الكوكب نفسه يسقط، ولكن ينفصل منه شرية شهاب، إلا من خطف القصة فأتبعه شهاب ثابت، يعني شهاب ينبعث من الكوكب بإذن الله سبحانه وتعالى رجوما للشياطين. أيكم رأى الكوكب الذي انفض البارحة عن السحر؟ قال حسين بن عبد الرحمن أنا. والبارحة كلمة البارحة تطلق على الليلة الماضية، ما كان قبل الزوال يقال الليلة، وما كان بعد الزوال يقال له البارحة. من طرح الشيء إذا فات وذهب، طرح الشيء إذا فات وذهب، هذا عند العرب. قال قلت انا، يعني انا رايت الكوكب، فدل هذا على ان الرجل لم يلد. ثم انه خشي على نفسه من الجياع ابتدا وقال انا اني لم اكن في صلاه، يعني لا تظنون اني صليت اني اتهجد، خشي على نفسه من الجياع ان يمدح بشيء ليس به. وهذا من ورع السلف
اتحاد العلم هي الحجه بس. انا اني لم اكن في الخلاف هذا فيه ان الانسان يبتعد عن الرياء وان يمدح بما ليس فيه لان هذا جناح الاخلاق ولكنه يجب يعني السبب في قول الخلق مسجلا وقت نزول الجهاد ان يلوم الغير هو الذي معناه قام اسباب السمور من العقائد ونحوه فجره بمعنى انها تعبره بشوكتها العقرب تعبره شوكتها والحية تنهشه بنادها ويقال نفع نفع العقرب أيضا بمعنى ذلك ولكني بجرد يعني حركتني عقرب كانت حركتني وعلى هذا القناعات أن العادة المجرور أنه يتعاطى شيئا من العباد فما صنعت من لما نتكلم عن الشر قال ارتقيت يعني قال من يرقيني بالقرآن الرقية معناها الشرعي أن يقرأ على المقام بالمرأة أو بالبيت يقرأ من القرآن والشريعة وينسل على موضع الاعتقاد وموضع الألم وهذا من أنواع العلاج الرقية بالقرآن الرقية بالأدعية النبوية هذا من أنواع أنواع العلاج إذا قدر عن يقين من الراتب ويقين من المرء فإنه من أنواع أنواع العلاج أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن شفاء شفاء للأمراض المعنوية أمراض الشرك والنفاق والمعاصي والأمراض الحسية أمراض الأجساد لأنه الكلام رب العالمين سبحانه وتعالى وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة الرقية مشروعة وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل لما أصابه السحر رقاه جبريل عليه السلام ورقى صلى الله عليه وسلم أصحابه فرقي بالشفاء والأدعية أمر مشروع وهي أن يقرأ على المقام هذه هي الرسل قال ارتقيت معنى طلبت من يرقيني سألت من يرقيني من الناس الحالة على التقيت أو ارتقيت بمعنى واحد ارتقيت أو ارتقيت 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 أو ارتقيت بمعنى واحد طلبت من يرقيني أما رقيته فمعناه أنني أنا فعلته ولم أطلب من أحد رقيته فعلت الرقية ولم أطلب من أحد أما استرقيته وارتقيته فمعناه طلبت من غيري أن يرقيني قال فما حملك على هذا الذي أن السلف يطلبون الدليل على ما يفعلون وما يقولون يطلبون الدليل والاكثر قال فيه طلب الدليل على المذهب فمن قال بمسألة من المسائل او فعل فعله فإنه يطلب منه الدليل على جوازه أو على مشروعيته للكتاب والسنة. قال فما حملك على هذا؟ هذا أدب السلف رحمه الله، أنهم لا يقدرون على فعل شيء إلا بدليل الكتاب والسنة وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خصوصا في أمور العلاج. لأن النفوس تتشتت، نفوس المرضى ونفوس المصابين تتشتت في أي شيء في غلط الشفاء حتى ولو كان غير مشروع. فسعيد بن جبير رحمه الله خطب في هذا الأمر، هذا في دليل على أن العلاج لا يجوز إلا إذا دل على فعله دليل من كتاب الله وسنة رسوله. أما الذهاب إلى المشعوذين والدجالين والسحرة والكذبة طلب العلاج عندهم هذا محرم، وقد يكون شركا أكبر قد يخرج صاحبه من الملة إذا ذبح لغير الله أو دعا إلى الله أو صلاة الجن أو الشياطين يخرج من الملة ويجعل هو يطلب فالكتاب المرسل من جمرة، فرغم أن يستطيع صار أصح إلى الجمرة لا ينفعه إلى ذهب الحقيقة، هو صح ذكره لكن ما أشك حقيقة هذا أمر الإخلاف الحقيقي يجب التحرر من أمور العلاج وأمور الطب الاستقبال والروحانيات كما يسمونها جابر المشعوذين والشجعين سحرة والحقان، هذا خطر عظيم على الأمة. يجب أن المسلم يتوقف عن هذه الأمور ولا يسلم إلا على شيء أباحه الله وشرعه الله ورسوله. قال فما حملك على هذا؟ يعني ما هو الدليل؟ قال حديث أتبنيه الشعب، يعني دليلي على ما فعل حديث حسب السلف ما كان من جنون عشرين حديث أو آية حديث حديث الإمام الشعبي، شعبي هو عالم بن إبراهيم الإمام الجليل من أئمة التابعين. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة ابن الصقيف، بريدة بن الصقيف الأسلمي قال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا التابعي الذي هو شعري يروي عن الصحابة. قال حدثنا عن بريدة ابن الصقيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا السنة هذا السنة عن الصقيف بن عبد الرحمن عن الشعبي عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم لقاء محبوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رؤيه الا من عين او قرب، لا رؤيه يعني انفع واشفى الا من عين اي مقابل العين، بسبب الحسد الذي يكون في بعض الناس اذا نظر الى الاشياء اصيبت به على اثر نظرته، لان نظره مكروه، وهذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى انه يجعل بعض الانظار مكروه اذا نظر صاحبها الى شخص او الى حيوان او الى شيء يصيب باذن الله. والعين حق كما في الحديث، الاصابه بالعين حق وشيء ذلك، هذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم العين حق ولو ان شيئا سبق القدر لسبقته العين، هذا في الصحيح. وقد اصيب رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فطلب النبي صلى الله عليه وسلم الذي عانه فاصابه في عينه فامره ان يغتسل، ثم اصيب فقدت رسالته وفقدت اعلامه. المصاب فشبه باذن الله على العين حقا ان استقتلتم فاقتلوه. هذا هو علاج انه يؤمر ان العالم لا يقتل او يقتل دواخل جاره ومغارب جسمه ثم يخفض هذه الرساله على المصاب بالعين فيشفى باذن الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. استقتلتم فاقتلوه. هذا علاج لا وصلت الا من عين. وكذلك من علاجها او من اعظم انواع علاجها الرقي، يعني يقرا على مصاب العين، يقرا عليهم القران معولتين، هذا الكتاب معولتين وتقرا عليه قلت باذن الله هذا الرقي. لا رقية إلا من عين، أي من إصابة عين أو حمى. الحمى هي اللدغة، الحمى هي اللدغة من دواب السموم. هذا نحن نشاهد من الحديث. كحسين بن عبد الرحمن أخذ بهذا الحديث فتعالج من اللدغة بالرقية. لا رقية إلا من عينك أو حمى. قال العلماء وهذا من باب التأثير لا من باب الحصر. الرقية تنفع من غير العين الحمى يعني لسائر الأمراض، ولكن أنفع ما يشفى بالرقية أو أعظم ما يشفى بالرقية هذا المرض العين والحمى. وإلا فإن الرقية تنفع أيضا من جميع الأمراض بإذن الله. فهذا من باب القصر المثلي والتأديب كما قال صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، مع أن هناك ربا الفضل. فمعنى الحديث لا ربا إلا في النسيئة يعني لا ربا أعظم وأشد من ربا النسيئة، فهو أشد من ربا الفضل لأنه من الجاهلية. وكما تقول لا عالم الا زيد، بمعنى ان زيدا هو اكثر من غيره علما، وان كان هناك علماء في البلد. لا عالم الا زيد يعني لا احد اكثر علما من زيد، ولا يمنع هذا ان يكون هناك علماء كثيرون. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم هنا لا ربك يعني انفع واحكم من رقية العين والحمى. ليس هذا من باب الحصر او هو حصر اضطرابي. لا رقية الا من عين الحصر. الان يقول ابن عبد الرحمن اتى بالدليل على ما بعد، فقال له سعيد بن جبير رحمه الله قد احسن من انتهى اثنى عليه وصوبه على هذا الفعل، وانه عمل عملا جائزا ومباحا، واستدل بدليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتأدب سعيد عن الحديث ولم يكن مثل بعض الدخان الان الذين اذا بلغوا الحديث لا يوافق هواهم او لا يوافق مذهبهم راحوا يفعلون في اكبر قاعده ويجرحون ولو كان الحديث في البخاري. هذه مصيبه عظيمه، لانهم قالوا في احاديث في البخاري يقولون حتى ولو قالها رسول الله معناها ما قالوا قالوا الكتاب قالوا والعياذ بالله. فالامر خطير. هذا سعيد بن جبير لما بلغ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد احسن وانتهى الى ما سمع. هذا ادب العلماء، هذا ادب الصحابه رضي الله عنهم التابعين وسائر ائمه العلماء، وهم يتادبون مع السنه اذا بلغتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد احسن من انتهى الى ما سمع، يعني من عمل بما بلغه من الحديث عن رسول الله الله عليه وسلم. ولا لوم عليه بذلك، لا نوع عليه الزيادة ويحصل أنك إلى ذلك. ولكن حدثنا ابن عباس سعيد بن زبير رحمه الله أراد أن يبين ما هو أولى للمسلم من تعاطي الشرطة وغيره. ولكن حدثنا ابن عباس يعني سعيد بن زبير عنده دليل آخر هو أحسن العمل به أحسن من العمل بحديث حسين بن عبد الرحمن. وإن كان العمل بحديث حسين بن عبد الرحمن صحيح ولكن هناك حسن وهو الحسن ما هو أحسن. أراد أن يرقيه من الحسن إلى الأحسن هكذا. فهذا يعلمون بلدينا يستاذرون يعلمون بلدينا يعلمونهم بالعدد وتوكيل لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قد احتمل ان كان الى نفسه ولكن حدثنا ابن عباس لان سعيد بن زهير من بلدين عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عبد النبي صلى الله عليه وسلم حضر الأمة ترجمان القرآن جعله النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم خصصه بالدين وعلمه التأويل فصار آية من آيات الله في الفقه والحفظ والتفسير حتى يصل في حضر الأمة ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه. حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم عرضت علي الأمم الأمم جمع أمة وهي الجيل من الناس يعني أمم الرسل عليه الصلاة والسلام. وهذا العرض الله أعلم متى حصل فيه ما حصل ليلة الإعراض ولكن الإعراض دون الصدق الحديث هذا بالمدينة فيه في هذا البعد إلا أن ثبت في الرواية كما يقول ابن حجر ثبت في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك قال ليلة الإعراض فيكون عرج من النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية في المدينة. فقد قال بعض العلماء أن الإعراض تكرر الله أعلم لكن صحيح أنه لم يذكر إلا ما قتلوها ويقول هذا العرض الله أعلم إلا بالرؤيا والإيمان الله أعلم بذلك. وفيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وإصرار لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حيث عزمت عليه الأمم أي أولي الأمم عليه الصلاة والسلام الأمم الثالثة. فرأيت النبي ومعه الرهط الراس هم جماعة دون العشرة يعني لم يتبعوا من أمته إلا دون العشرة وبقية الأمة سفروا به والنبي معه الرجل ورجلا على أقل ما تبعه من قومه إلا رجل أو رجل والبقية أبوا أن يؤمنوا بالله ورسوله والنبي وليس معه أحد في من الأنبياء من كذبه أو كلهم ولم يتبعه أحد. فهذا فيه دليل على أنه لا يحتج بالكذب لا يحتج بالكذب وإنما يحتج لمن كان على الحق ومعه الدليل ولو كان قليلا ولو كان حقا واحدا فمن كان على الحق ومعه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله فهذا هو الذي يؤخذ في قوله والتدابير. أما من قال بالدليل حتى ولو كان كذب كما سمعتم أن أكثر أمم الرسل خالفوا ومنهم من لم يجده أحد من أمته يأتي يوم القيامة وحده ليس معه أحد. الله تعالى يقول في نوح وما آمن معه إلا قليل الله تعالى يقول ولا أكثر الناس ولا الأرض بمؤمنين يقول جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ويتبعون إلا الخلق فإنهم لا يخلقون فالكثرة ليست هي الغالب في مقابلة الحق ولا يغتر بها ربما تكون الكثرة على الباطل إنما إذا اجتمع الكثرة مع إقامة الحق هذا طيب أما إذا كان كثرة بدون حق فلا ولا يتهددنا بالحق إلا الكافر في من الناس اليوم لو تنبه على خطأ يقول هذا على يسر الله روح رد الله أجبت هذا التأويل الصحيح قال تسعة أعشار العالم الإسلامي أتاح طيب هذا جواب من يقول لك اتبع الحق يقول الإسلام لا مجبرة هذا ما ينجيك من عذاب الله وليس عذرا لك أمام الله سبحانه وتعالى فكان تبين لك الحق اتبع وأما أمر الله فهو موصول إلى الله سبحانه وتعالى أن تقبل الحق وأعلم منه هو أن كان عليه السر ما سوى قبل الإسلام هذه مصيبة جدا يعني احتجاج للجرة احتجاج لو قلت الواحد كان حرام كان رحل الجنة مثلا 90% من الناس تسكين هذا هذا الجواب هذا كله من المرء الغافل واجب على المسلم ان يتبع الحق ولا يكابر بكثرة من خالفه او جاذبه هذا الذي معه الرحمة والنبي نبي من أنبياء الله هو شخص عادي هو شخص عادي نبي من أنبياء الله ليس معه إلا دون عشرة ونبي من أنبياء الله ليس معه إلا رجل أو رجلان ونبي من أنبياء الله ليس معه أحد ما تبيع واحد فالحق لا يزيد وإن كان عليه المسلم نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لقبول الحق والعمل به ومخالفة الهوى والنفس والشيطان والنبي وليس معه أحد إذ رجع به ثواب عظيم ثواب هو الأشباح البعيدة ثواب الأشباح البعيدة ثواب عظيم يعني كبير فظننت أنه صلى الله عليه وسلم أن هذا الثواب العظيم حكم له عليه الصلاة والسلام لأنه أكثر الأنبياء أتباعا وأكثر الأنبياء أتباعا عليه الصلاة والسلام فقيل لي هذا موسى وقوم هذا فيه صوت موسى عليه السلام كليم الله موسى بعمران كليم الله لأنه اتبعه من قومه خلق كثير آمنوا به واتبعوه فهو من أكبر الرسل الساعد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال فيه فضيلة لموسى عليه الصلاة والسلام فقيل لي هذا موسى وقومه يعني الذين اتبعوه وآمنوا به إيمانا صحيحا من بني إسرائيل هذا يدل على أن موسى عليه السلام آمن به قوم كبير من بني إسرائيل وإنما حدث التحريف والكفر بعد موسى عليه السلام ثم رجع به ثواب عظيم وفي روايته ولكن أرد بكم الرواية في صحيح ولكن أرد بكم قال له بين الثواب العظيم وقيل لي هذه أمتي ومعه 70,000 يدخلون الجنة إلى حساب ولا عدد وفي رواية ومنهم 70,000 70,000 هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة إلى حساب ولا عدد ما يخاطبون يوم القيامة ولا يعذبون أبدا يدخلون الجنة على طول غير مخاطب غير منافق هذا فضل عظيم واقوى بقيه من الخلائق تقابل منهم المحاسبه بكاده يسيره ومنهم من يناد الى الكفار. واختلف العلماء في الكفار هل يحاسبون او يقولون الله على كل شيء. الذي قرره شيخ الاسلام ابن تيميه كما قلت في العقيده الواحده انهم يقررون باعمالهم فقط يقررون بها لكنهم لا يحاسبون محاسبه الموالده بين حسناته وسيئاته لانهم لا حسنات لها ولكنهم يقررون بكفرهم واعمالهم الكفريه ثم ينظر به الى النار. هذا الكتاب انهم يقررون باعمالهم الكفريه أليس معنى كتابهم أن الجواز بين حسناتهم وسيئاتهم كالمؤمنين أنهم ليس للكفار حسنات ولا سيئات فإن كان لهم حسنات في الدنيا فإنهم يجازون بها في الدنيا عدا لهم حسناتهم. إذا عملوا شيئا من الحسنات في الدنيا وهم كفار فعدا لهم حسناتهم في الدنيا. مثلا أطعموا محتاج أو قطعوا على محتاج أو عملوا عملا من الأعمال الخيرية إن الله لا يظلم أحدا يعطيهم جزاءهم في الدنيا. أما في الآخرة فليس لهم ثواب ولا حسنات يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. المقصد عظيم. ثم نهض صلى الله عليه وسلم القامة ودخل المسجد عنه دون أن يبين من هم هؤلاء. ولما دخل فقال رضي الله عنه كبر في هذا الامر لان هذا امر عظيم هذه منطقه عظيمه. فصاروا يقولون في هؤلاء المسلمين قال الناس في ولايه كان بحثوا منه هذا من حرص الصحابه رضي الله عنه على الخير واهتمامه لامور الاخره اهتمامهم بأمور الآخرة لأنهم لا يهتمون بأمور الدنيا وإنما يهتمون بأمور الآخرة بخلاف أهل الدنيا. أهل الدنيا يجتمعوا في التجارة ولا ربح ولا كون أراضي صاروا يتحدثون وين فيها الأراضي وين فيها الشركة وين فيها المساهمة يبحثون عنها. لكن لو قيل لهم يدخلون أنت يدخلون الجنة بلا حساب ما يستفيدون من ذلك إلا من شاء الله. أهل الدنيا ولا أهل الآخرة. وحادث رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الآخرة أهمهم هذا الأمر جدا. قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أفضل الأمة هم الصحابة. أفضل الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم. لا أحد يساوي الصحابة في القضية مهما عمل من الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي تولوا لنفس الجدل لو أنفق أحدكم مثل أخذ الذهب ما بلغ مثل أحدهم ولا مثل الصحابة هم أفضل الأمة ولا أحد يساويهم في الفضل رضي الله تعالى عنه بسبتهم إلى الإسلام وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم في سبيل الله وبذلهم أنفسهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل. فلذلك قالوا لأنهم الذين صحبوا لأنهم لا يعلمون أحدا أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم لأنهم الذين ولدوا للإسلام ولم يشركوا بالله شيئا يعني الذين ولدوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد المسلمين وبقوا على الفطرة صحيحا وآمنوا بالله ورسوله ولم يشركوا بالله شيئا لم يقع منهم كفر. ما له هؤلاء هل أيضا في قرن الفيل من الشرك حيث الصحابة توقعوا أنهم هم الذين يكونون الجنة إلى حساب ولا في قرن من فيل من الشرك ولم يشركوا بالله شيئا. ولكن حتى من وقع في الشرك ثم تاب الله عليه وإذا أحسن صار من أفضل المسلمين توبة الشرك وما قبلها. والله تعالى يقول كل الذين كفروا ان ينسوا يغفر لهم ما قد سلف. حتى الانسان لو وقع من الشرك تاب الى الله توبه صحيحه فان الله يغفر عنه ما وقع من الشرك. ولكن هذا توقع عند مواليد الاسلام الذين لم يؤمنوا بالله شيئا انهم هم المعنيون في آية على كل حال من نجح على الاسلام وتابع عليه واتبع عمره في هذا الشهور جاء له خير كثير وجاء له خير كثير وهذا ايضا يدل على المحافظه على الاولاد وحافظ على فطرته ولد بالاسلام فلم يكن الى الاسلام يدل على وجود تربيه على الاسلام تربيه على التوحيد وتشكيل العقيده في ناس اليوم ما كلهم العقيده يدعون انهم من الدعاه وانهم ولكن العقيده امرها سهل الا تكرار في عقائده ولا يهتمون بامر الشرك يقول هذه اجتهادات ومنهم بعد يقول على هؤلاء الجهال المهم انهم لا يهتمون بالدعوه للتوحيد والتحذير من الشرك تصحيح العقائد هذا يقول لعلهم الذين امنوا في الاسلام ولا يشركوا الا اياه دل على خطر الشرك دل هذا على خطر الشرك وان الانسان لا يؤمن في الاسلام هذا لا يحدث لا بد ان يسلم من الشرك ولا يسلم من الشرك الا اذا عرف وعرف طرقه حتى يتجلل ويحذر منه اما الانسان يجهل الشيء فهو يقع فيه لانه ما يجهل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول انما ترقب عرى الاسلام عروه العروان اذا نشا في الاسلام من لا يعرف الجاهليه وحذيفه بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكيف يسالوا عن الشر لخافه ان يقع فيه هذا امر عظيم جدا الاهتمام بامر عظيم والخوف من الشرك وياتي بعد هذا الباب هذا الخوف من الشرك ومن خاف من الشرك فانه يهرب منه ولا يمكن يهرب منه الا اذا عرف من اين ياتيه هذا العدو ومن اين يدركه فهذا امر عظيم لعله الذين ولدوا في الاسلام الم يشركوا بالله شيئا ثم خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك ذكروا ما بحثوا فيه وما قالوا فيه والاجتهادات التي أبدوها حول هذا الأمر الذي دليل على مشروعية المباحثة في أمور العلم والبحث عن معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بحث عن تفسير القرآن بحث عن تفسير الحديث حتى نعمل به ونتبع به إذا بلغت الأصل فابحث عن معناه من أجل أن تعمل به فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم أن يصلهم بالرقية فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم ان يرقيهم بالرقيه ولا يسترقون يعني ولا يطلبون من غيرهم ان يرقيهم بالماء لاجل العلاج ولا يتطيرون تطير والتشاؤم بالطيور تشاؤم بالطيور وغيرها أو بالحيوانات أو ببعض الآدميين ثم يرجع عما عدل عليه إذا أراد سفر وشاف الطير يطير إلى جهة معينة سواء في جملة الجمالك والبوالك والنطيق إلى حال جاهلية إذا رأوا الطائر يطير إلى جهة وجهوا عن السفر لا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى هذا الطيرة الطيرة ما أنذاك أو ردك فإذا رأوا الخير على غير الجهة التي يريدونها قالوا السفر لا هذا الخير ثم رجع لأنه لا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى إذا رأوا ثعلبا أو رأوا ما يرون أو سمعوا كلمات تشاءموا بها وتركوا ما عزموا عليه خوفا ان يصيبهم شيء من جراء ما سمعوا او راوا فلهم اما التفاؤل هذا مشروع فلم يفعلن يحبهم اهل لان الفاعل كفر ظن بالله سبحانه وتعالى وان الانسان يمضي ينشط مع ذلك اما الطيره تكفيه وترده فلا اذا سمع واحد من اللسان ومريض مثلا فهذا الكلام طيب ذلك لان هذا حسن ظن بالله او كان يضيع شيء من المال يسمع واحد من الله واجب يعني فيتفاعل مستعيده ضالته على الشيطان لان الاسلام كفر ظن بالله سبحانه وتعالى خلاف القران له كفر ظن بالله ولا ياتي باحسان الاخلاق قال هم الذين لا يتقون يعني لا يطلبون لغيرهم ان يتقيهم لماذا لان طلب الرجوع من الناس هذا السؤال والسؤال في الجنه فهو مستغنون عن الناس ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى هذا من كمال التوحيد ان الانسان لا يسالون لان السؤال سؤال الناس فيه الجنه والنبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض اصحابه ان لا يسال الناس فكان احدهم اذا سقط صوته من على راحلته ينزل ويقول ولا يقول احد لا يريد الصوت انهم يريدون الاستغناء عن الناس سؤال الناس سؤال اهل العلم عما مثل هذا واجب بل هو على ذكري ان كنتم لا تعلمون سؤال عن العلم النافع عن امور الدين هذا واجب ان الله امر به اما سؤال التعنت والاستكبار وتعزيز المسؤول فهذا لا يجوز هذا لا يجوز لانه ليس عن هذا وانما هو عن العظمه والعظمه ان السائل يفهم ويعرف الى المسؤول هذا لا يجوز حرام السؤال في الدنيا سؤال الناس هذا يكون في الحال إذا كان مثال مقرر فإنه يجب له أن يسأل الله حتى ترتفع ضرورة الظروف أما سؤال الإنسان الناس وهو غني فهذا حرام وسأل الناس تدخل فإنما لا يسأل الجمع فليقل أو يسأل الذي يسأل من غير حاجة هذا حرام فإنما يباح سؤال الناس الأموال قد جاءت كفى الإنسان تحمل حلاله على الإصلاح للناس هذا لهم يسأل حتى يؤدي الحمالة التي تحملها أو إنسان يصيب بماله وعليه ديون هذا يسأل حتى يسدد ما عليه المديون أو إنسان أصابته باقة يعني جوع يسأل بقدر ما يكسب جوعه فقط ثم عدا ذلك فإنه لا يجوز مسألة الله الحاصل ما نحن فيه وكذلك يسأل الناس السر طلب الرزق يقول يا ابن الأم ادعو علي هل في حاجة للمخلوق في سؤال عن سبيل العمل فهم تركوا هذا لأن السؤال مكروه هم تركوني كراهتي ولا يكتبون كذلك لا يطلبون من غيرهم أن يكتبوهم بالنار الكيد بالنار هذا نوع من انواع الكفر هذا نوع من انواع الكفر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث شرطة عشر او شرطة محجر او كيف بنار وانا انفع امتي عن النار وانا انفع امتي عن الكيف او انا في روايه اخرى وانا اقرب الكيف أكره الكي فالكي عباده رباح ولكنه إذا طلبته من غيرك لأن يكون لديك يكون ذلك مكروها لأنه من الله مسألة الله مسألة الله فهؤلاء يقولون هل استحقوا هذه السلسلة لأنهم تركوا أمورا مكروها وإن كانت مباحة تركوها وإن كانت مباحة لا نظرا لما فيها من الحاجة إلى المال، فأصرفوها استرداد عن الناس وتوكلا على الله سبحانه وتعالى، لا يستقون ولا يستقون، وأما ولا يتطلعون فهذا الشرك كما يعلم، هذا الشرك تركوه لأنه خطوة من الشرك، فهم تركوا الشرك الأكبر وتركوا الشرك الأصغر الذي هو سؤال الناس من أي حاجة أو بحاجة هم إليهم عنها. وقد سبق لنا أن السابقين من هذه الأمة هم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، أو لا يمكن تركوا بعض المباحات من باب الاختيار، من باب الاختيار. هؤلاء هم منهم يتقون الآن لأنهم تركوا هذه المكروهات، تركوا هذه المكروهات خلالة في عهد المسلمين وإن كانت جائزة ومباحة، لذلك وصلوا إلى هذه المنطقة العظيمة العظيمة التاريخية. أما الرقية أن الإنسان يرقي نفسه أو يرقي غيره فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية لا يقوم هذه غير صحيحة كما نبه عليه الشيخ الإسلامي، رواية لا يقوم غير صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى رقي، والصحيح لا يسترقون يعني لا يقومون من غيرهم أن يرقيهم. عرفنا وجه الشرك في هذه الامور انهم تركوها من باب التورع والاستغناء عن الناس لانها امور مكروهه، السابقون هم الذين يفعلون الواجبات والمستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، هؤلاء منهم يدعون العلم الذين يدعون الجنه بلا حساب ولا علم. يبقى قضيه التداوي بأمور غير مكروهة، تداوي مباح، تداوي بأمور غير مكروهة، في القبور مثلا، في الأعشاب، في إجراء العمليات الجراحية، استئصال الأوهام أو الجوانب، الأمعاء أو ما ذلك، هذا مباح. مباح من غير كرامة، مباح من غير كرامة لأنه ليس فيه حاجة إلى أحد، ليس فيه حاجة ما تطلب من أحد يعالج، أنت مثلا تبذل الثمن وتشتري الدواء، تبذل الثمن وتشتري الدواء، أو مثلا تدخل بالمستشفى وتدفع تكاليف العلاج أو تدفع الدولة، تدفع الدولة هذا لا بأس، هذا مباح ولا أبدا لا فيه كرامة ولا شيء، إنما المفروض هو الدواء المباح الذي تسأله بلنده من أبلان في الدواء أو أبلان التنية للتنفع على حسابه، هذا هو المفروض لا تسأل الناس والتنية عن الناس مهما أنت الدواء. أما الدواء الذي ليس فيه ذلة لله ولا فيه سؤال لله فهذا مباح، ومن العلماء من يرى أنه مستحب، ومن العلماء من يرى أنه واجب، يعني في ثلاثة آراء، يرى أنه مباح على غير حمل مباح التداوي، ومنهم من يرى أنه مستحب كما هو عند الشافعي رجل أمة العباد مستحب، وكان لأمر المباح مستحب هل فيه منفعة وحين الإنسان تداوله هذا يكون مستحب، ومن العلماء من يرى أنه واجب بل فيه الفائدة لنفس الإنسان من الخطر، على كل حال هو ليس محرما ولا يلازم ولا ينقص التوحيد، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله جاء إلا أنزل له شفاء علم أو لم يعلمه وجاهل أولا جاهل. وجاء الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألا تداوى؟ قال تداوى عباد الله ولا تداووا بحرام، تداوى عباد الله ولا تداووا بحرام، فالدواء إذا كان بأمر مباح هو على فهم، الدواء بأمر محرم هذا حرام، الدواء بأمر محرم هذا حرام، تداوي المواد المحرمة هذا حرام. والله الثاني دواء مكروه وهو الدواء الذي فيه حاجة إلى الناس سؤال الله هذا مكروه، والثالث مباح وهو الدواء المباح الذي ليس فيه حاجة إلى أحد هذا مباح. بين العلماء من يرسله إلى الوجوب، والتداوي سواء كان مباحا أو مصلحة أو غريبة لا ينافي التوكل، لأن بعض الدخان يقول لا لا نفس التداوي توكلا على الله، يقول لا الموضع الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، التداوي سبب والأخذ بالأسباب قد أمر الله تعالى به. فكما أنك تتناول الطعام من أجل دفع الجوع، وتتناول الشراب من أجل دفع العطش، وتتناول الدواء من أجل دفع المرض، هذا من الأسباب المباحة، وأخذ الأسباب المباحة لا ينافي التوكل. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، وكان يعمل يأخذ الأسباب، كان يأخذ الأسباب، كان يلبس الدروع الحاوط عليه الصلاة والسلام على سبب يحمل السلاح ويتخذ الدراسة أحيانا يحتاج إليها، وهذه من الأسباب، هذه من الأسباب، هذا رقى ورقي على من الأسباب فعله صلى الله عليه وسلم ورقي وقعه على من الأسباب، هذا لا يناسب التوكل أبدا، إنما الذي يناسب التوكل هو الأسباب المحررة أو نقص التوكل وهو الأسباب المكروهة، يعني توكل التوكل. وهذا هو الأسباب المكروه هو الذي تركه هؤلاء المكروه الآن، وإلا تقول الآن كانوا يأكلون كانوا يشربون كانوا يتزوجون كانوا يلبسون الثياب عن البرد عن الحر وكانوا يتركون هذه الأمور، يقولون الأسباب المباحة لا يجوز تعطيل الأسباب. ولهذا يقول عن المسلمين المسلمين عن الإنسان رضي الله عنه لا تجعلوا عجزكم توكلا ولا توكلكم عجزا، لا تجعلوا توكلكم عجزا، الواحد لا عجز ياخذ السبب يقول انا متوكل على الله، لا عجز يروح يطلب الرزق ويعمل يقول انا متوكل على الله، لا هذا ما هو. ولما جعل قوم انهم يقصدون ولا ياخذون معهم طعاما توكلا على الله نهاهم الله عن ذلك، قال وتزودوا فان خير الزاد التقوى، امرهم بالتزود ونهاهم عن الترك الزاد، امرهم بكل زادين، زاد السفر كل يوم، زاد السفر الاخروي، زاد السفر كل يوم طعام الفراغ، وزاد السفر الاخروي التقوى، فان خير الزاد التقوى. هذه قاعده عميقه ياخذ الاحباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فقام عكاز هذا المحسن الثالث يعني المحرم الأزلي رضي الله عنه من الثالثين من الإسلام، وحضر شهد غزوة بدر أو بدر وغيرها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل في حروب الردة حتى قتل يشهد رضي الله عنه في حرب حليفة البدري الذي ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصله ابن بكر الصديق ثم تاب صلى الله عليه وسلم وتاب وجاهد في سبيل الله وقتل شهيدا في حروب هذه. فالحاصل انه قام على رجل الجليل والسافر المقصر الاسدي فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني من الذي مشروعيه طلب الدعاء من اهل البيت، هي مشروعيه طلب الدعاء من الصالحين، لأن هذا الصحابي طلب الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، دل على جواز هذا طلب الدعاء من الصالحين. قال أنت منهم، أخبر صلى الله عليه وسلم أن عكاشة من السبعين الألف الذين يدخلون الجنة إلى حساب ولا عذاب، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فإنه قتل شهيدا في سبيل الله عز وجل. وفي هذا دليل من أدلة النبوة على كل من أعلام النبوة، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أن عباس من السبيل الخلف وقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل، وصار بالنبوة من شهداء في سبيل الله مع ترك من الإسلام وشهود بدر وغيرها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني، قال صدقت بها عكاشة، الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل لا يقي إلى هذه الرحمة، ولكن ما جابه في كلام يكرهه، لم يقل له أنت لست لا يقف أو أنت لست من أهل هذه المنزلة، هذا من حسن أدب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل جاء بكلمة لم تؤثر على الرجل وهي واضحة في المقصود، قال صدقت بها عكاشة. قال كيف رحمه الله في مسائل هذا في استعمال المعاني، يعني الكلمات التي تستعمل الكلمات التي تستعمل بدل الكلمات المكروهة، لأنه لو قال لا ما تستحق هذا أو أنت ما تصل إلى هذه المرتبة لحصل عند الرجل انكسار حجر، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان كما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، الرسول قال تعالى ولو كنت فظا فبما رحمك من الله لنت لك، ولو كنت فظا وعلينا القلب من تظلم القول، الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل فيما علمه الله سبحانه وتعالى أن هذا الرجل لا يصل إلى هذه المرتبة، ولكنه جاء بكلمة نجمة لطيفة ليس فيها تجريح، هذا فيه حسن الأدب مع المسلمين وعدم مواجهتهم بما يشاؤون من الكلمات النابية، حتى ولو كانوا على الخطأ بعض الخطأ أو كانوا مثلا ليست له يعني منزلتهم ليست مرتفعة فهم وضعوا بكلمات فيها تطبيق لقواطعهم فعدم تجريح في نفوسهم. قال صدقت بها عكاشة. قال حديث عظيم دل على مسائل، دل اولا على جواز الرقية من العين ومن الكمى لانه فعله حسين بن عبد الرحمن واستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا الحديث دليل على فضل موسى عليه السلام وامته الذين امنوا به. ثالثا فيه دليل على عدم الاحتجاج في الكثره، هذه مساله مهمه. ورابعا فيه حث الصحابه على مسائل العلم ومعرفتها، حيث خاضوا في طلب معنى هذا الحديث الذي ألقاه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحث فيه، قال يقتضي المناظرة في العلم، مناظرة في العلم. رابعا الحديث دليل على كراهية الناس، كراهية سؤال الناس لا يسترقون ولا يسترون، وفيه كراهية السؤال سؤال الناس، وأن سؤال الناس فيه تلخيص للتوحيد، أما يستغنى عنه سؤال في السماء فلا يمكن التوحيد ولتحقيق التوحيد. خامسا الحديث دليل على جواز العلاج بالكلب، فيه دليل على جواز العلاج بالكلب وأنه علاج سببي، لكن بشرط أن يكون المعالج به من أهل المعرفة الذين يعرفون موضع الألم وموضع الكلب ومقدار الكلب، لا كل يحسن هذا الشيء. وفيه دليل على أن العين حق، على أن العين والإصابة بالعين حق، وأنها تعالج بالرقية، أن الإصابة بالعين تعالج بالرقية، وتعالج بما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه دليل على علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن عساك من السبعين الألف وقد قتل جاهدا في سبيل الله بعد ذلك. وفيه دليل على استعمال المعاليق في الأمور التي يكره مواجهة الناس بها، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصحابه، وكذلك يجب أن يقتدي به عن العلم وعن الدعوة في مخاطبته من ذلك. وفيه دليل على طلب الدليل على المذهب، حيث ان سعيد بن جبير طلب من سكين بن عبد الرحمن الدليل على فعله، دليل على فعله، فلما جاء بالدليل استحسنه وقال له قد احسن من كان الى مذهبه. وفيه دليل على ما ترجم له المخلص هو الشاهد لذلك أن من حقق التوحيد دخل الجنة إلى حساب ولا عذاب، وأن تفسير ذلك بأن يترك الشرك الأكبر والأصغر ويترك أيضا الأمور المكروهة تجنبا لاختيار في عقيدته. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أخذ الأجرة من المال أو غيره بسبب الرقية، وهل فيه دليل على الجواز؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الرقية إذا كانت في القرآن أو بالأدعية مباحة فلا بأس أن الراقية يأخذ عليها شيئا من المال، في دليل قصة الركب الذين راكب من الصحابة كانوا مسافرين فنزلوا في حي من أحياء العرب فضافوهم ولم يضيفوهم، فلبغ سيد هذا الحي فجاءوا إلى هؤلاء الصحابة وطلبوا منهم راقيا يرقي لبيغهم، قالوا إنكم لم تضيفونا ولكن نحن لا نرقي إلا بجعل، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فذهب أحد الصحابة وقرأ عليه فاتحة الكتاب فشفي الرجل الحال وقال كأنما نشط للعظام، ثم ساقوا القطيع ولكنهم قالوا لا استعملوا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن ذلك وعن هذا العمل فقال اضربوني معكم بسهم، أراد صلى الله عليه وسلم أن يشاركهم من أجل تطهير خواطره ويبين لهم أن هذا أمر جائز، وقال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. دل هذا على أن الراقية الذي يقرأ على المرضى من القرآن أو من الأدعية ولا يستعمل شيئا من المحرمات ولا من الشركيات أن يأخذ على عمله شيئا من المال، إن فعله احتسابا فهذا أحسن، وإن أخذ شيئا من المال فذلك جائز الله والحمد لله. نعم. وكذلك على تعليم القرآن على الصحيح أنه يأخذ عليه، إلا إن الشيخ تقي الدين يقول يأخذ إذا احتاج، إذا احتاج يأخذ، أما إذا كان ما يحتاج يدرس القرآن مجانا لأن يعني هذا قربة وعمل صالح، فينبغي أن يطلق النية في الله عز وجل، لكن إذا احتاج صار ما عنده شيء ينفق على نفسه ولا على أولاده، ولو لاحظ يعمل ترك التدريس، فكونه يدرس ويأخذ ما يسدد حالته هذا أمر لا بد. نعم.
كتاب المنزل في الإسلام أبوك ورقاه الإسلام الآخر
فهل انتفي عنه دخول الجنة بغير حساب؟
لا بأس بذلك. فقلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رقى ورقي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يطلب من أحد أن يقيه، لكنه صلى الله عليه وسلم رقى المرضى، وكذلك رقاه جبريل عليه السلام لما أصيب. أقول الإنسان يرقي الناس هذا شيء طيب، يعني هذا إعانة لهم على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، في نهي بلا ضرر. نعم.
ما حكم قيام قوم لمن قدم إليهم من المجلس؟ وهل هو من مكارم الأخلاق؟ وإذا كان كذلك أفلا يعارض السنة؟
القيام فيه تفصيل. القيام من أجل السلام على الشخص، مثال قادم وقام يسلمون عليه لا بأس. أقول التجلس لما يجي هو يسلم عليك، يقول في شبر في شيء مالي فقوم وكذا في أخيك يسلم عليك. القيام من أجل السلام على الشخص ومصافحته على لا هذا طيب، هذا شيء طيب. أما القيام من أجل احترام الشخص فقط، مثل إذا دخل المدرس قاموا في الفصل احتراما له، أو إذا دخل بالمجلس قاموا لهم يسلمون عليه لكن احتراما له، فإذا جلس جلسوا هذا هو الذي لا يجوز، هذا هو الذي لا يجوز. القيام للشخص من أجل السلام عليه وملاقاته هذا طيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن معاذ قال صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، قاموا يلاقونه ويستقبلونه. القيام من أجل استقبال الشخص طيب، هذا يعني فيه تحية وفي السلام وفي. أما إنسان يقوم ولهم سلم من أجل احترام وما أشبه ذلك هذا لا يجوز. يقول الشيخ تقي الدين إلا إذا كان إنه إذا ما قام يحصل بنفس الشخص حجاجة ويحصل غضب فلا بأس أن يقوم دفعا للمضرة دفعا أما إذا كان إنه إذا ما قام ما حصل من شيء ولا بشيء عليه داخل فإنه لا يقوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى أصحابه ولا يقوم أحد، كان يأتي يجلس ولا يقوم له صلى الله عليه وسلم، فلا ينهاهم عن ذلك. نعم. ها لهم القيام، القيام بالسلام مطلوب. نعم السلام مطلوب، فيه فرق. اذا فيه فرق بين القيام اليه والقيام له. القيام له هذا هو اللي ممنوع، اما القيام اليه والذي السلام عليه هذا لا بأس. نعم.
حديث بريدة لم يذكر المؤلف اسناده للنبي صلى الله عليه وسلم، وما رأيكم في ذلك؟
اذا عندي انه في الصحيح المؤلف لا يذكر الاسانيد كغيره من كثير من العلماء، لهم ينقلون الاحاديث ينقلون الصحابي الراوي فقط، الراوي من الصحابه. واما الاسناد فهو موجود في دواوين السنه، لان في نقله تطويلا وترخيما للكتاب، وهو موجود في دواوين السنة يراجع هنا. هذا من باب الاختصار، باب الاختصار. لا
هذا شيخ أبو نقل
لأن بلوغ المرام شبه ما فيه إلا المنتقى ورياض الصالحين كثير من الكتب ينقل الصحابي فقط ولا ينقلون الأسانيد، لأن فيها في نقلها ترخيم للكتاب تطويل على القارئ وعلى السامع، مع أن نقلها ما يأتي بكبير فائدة لأنها موجودة في مضانها. من أراد الاطلاع على السند يراجع الكتاب الذي نقل فيه، وهذا الحديث منقول من صحيح مسلم. نعم.
قال الشيخ يقصدون أن بريدة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، إنما هو قال من قول بريدة.
لا ما هو من قول بريدة، هذا ليس هذا. إذا قال الصحابي شيء ليس للاجتهاد في مجال هو محمول على الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
يستعمل كلمة أو كلمة معك الرحمن في أمور كثيرة، خاصة لما تطلب من إنسان أن يجيب دعوة لديك فيقول معك الرحمن وما شابه ذلك، فما حكمه؟
هذا دعاء، يظهر من دعاء يدعو أن الله يكون معه، التأييد والنصر والإعانة، لأن الله تعالى مع الذين آمنوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. إن الله معنا لا تحزن، إن الله معنا. هذه معية معناها النصر والتأييد والإحاطة. فإذا قال معك الرحمن كانه يدعو له بأن الله يكون معه بنصره وتوفيقه وإعانته. لا أرى ما يمنع من ذلك. نعم. كذلك دعا بأبقاك الله أو أطال الله عمرك وما أشبه هذا من المباحات، لا بأس به. نعم. ولكن كونه يقول أطال الله عمرك على الخير وأطال الله عمرك على الطاعة فطيب. نعم.
يستخدم كثير من الناس جملة سبقك بها عكاشة، كمثلا إذا طلب منه أمر من قبل شخصين أو أكثر، فما حكم هذا؟
نعم، جرى على لسان أنتنة الناس مجرى المثل، لا بأس بذلك، إلا إذا كان هذا الأمر الذي قال سبق كبير فلان أمر محرم أو مكروه، فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يصان عن الابتلال به. أما إذا كان من الأمور التي ليس فيها تحريم لا بأس بذلك. نعم.
ما صحة حديث لعن الله زوارات القبور، وما حكم زيارة النساء لها؟
حديث جيد إسناده جيد، وهو في سنن أبي داود إسناده جيد، وهو يدل على منع النساء من زيارة القبور، وأن زيارة المرأة للقبور كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، واللعن لا يكون إلا على كبيرة. والحكمة في ذلك أن زيارة المرأة للقبور فيه مفاسد، منها أنها تجزع وتسخط إذا رأت قبر قريبها من ابنها أو أخيها أو زوجها، قد يحصل منها نياحة ويحصل منها ما لا يجوز لأن المرأة ضعيفة، وأيضا قد يحصل مفاسد خلقية لأن يحصل اختلاط في المقابر أو يحصل خلوة بينها وبين رجل أجنبي. وكم نسمع الآن من المفاسد التي في زيارة القبور في البلاد الأخرى من انتهاك الأعراض والشرور الكبيرة بسبب عدم تقيدهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن المرأة لا تتبع الجنازة فذلك لا تزور القبور، وإن كان قصدها الدعاء في الميت، الدعاء في أي مكان تدعو وهي في البيت، وإذا تقبل الله دعاءها وصل إلى المجلس ولو ما ذهبت في القبور. نعم. سائر القبور منها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر قاعدين، لأنها قبور تدخل في العموم، تدخل في العموم. نعم.
كنت مسافرا قبل أسبوع من الرياض إلى الطائف، وفي نصف الطريق وقع علي حادث أدى إلى وفاة أبنائي وعددهم 13 نفر. السؤال: هل علي قيام عن كل واحد منهم، حيث أن الخطأ ليس مني بل من السيارة الثانية؟ جزاكم الله خيرا.
أحسن الله عزائك وكبر الله مصيبتك وغفر لأمواتك، أنت مأجور إن شاء الله، وهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى وقدره وقضاءه. أما الكفارة فلا يحتاج إلى معرفة سبب الحادث، إذا كان سبب الحادث من قبلك تجب عليك كفارات بعدد الأمر، الله يعينك. أما إذا كان سبب الحادث ليس منك وإنما هو من سيارة أخرى 100%، سبب 100% من السيارة الأخرى، ليس عليك شيء، فتكون الكفارات على صاحب السيارة الأخرى على المتسبب. نعم.
قال فضيلتكم أنه إذا خشي على الداخل إلى المجلس أن يكون في نفسه شيء إذا لم يقم له فيقام من أجل اكتفاء شره، أو لئلا يكون في نفسه شيء. السؤال: ألا يكون ذلك إعانة للشخص الداخل على الشر، ويدخل في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار؟
أولا الذي ذكرته هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى. وقصد رحمه الله ان هذا من باب دفع ارتكاب اخف ضررين لدفع اعلاهما، يعني كون يحصل بغضة ويحصل مشاحنة في النفوس هذا اعظم من مسألة القيام له. والقاعدة ان دفع ارتكاب اخف ضررين لدفع اعلاهما مشروع. واما اذا كان مثلا يقول اني اقر على هذا الشيء فهذا يمكنك ان تتعلمه وتشرح له فيما بعد يعرف السبب ما هو. اما انك تجلس وهو ما يعرف السبب يظن انك هاجرها وانك مضره، اما اذا شرحت له السبب وبينت له زال المحظور. اما الحديث الذي ذكرته من احب ان يتمثل له الرجال قياما فهذا ليس في الموضوع الذي ذكرت. هذا من احب ان يقوم الناس عليه وهو جالس كما يفعل الاعاجم. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى لأصحابه جالسا وصلوا قياما خلفه فأشار إليه أن اجلسوا، وقال كدتم آلفا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على سادتهم وهم جلوس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا إذا كان الإنسان جالس وهم قائمون على رأسه من باب العظمة والكبرياء كما يفعل ملوك الأعاجم، هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانوا كلهم قيام فهم تساووا في القيام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وكذلك إذا قاموا على رأسه للشراسة هذا لا بأس، إذا قاموا على رأسه للشراسة لا بأس، لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في بيعة الرضوان، قام حاملا سيفه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه شراسة لا بأس. نعم، إلا ما إذا فعل هذا من باب الكبرياء والعظمة لا من باب الحاجة. نعم.
هل يضمن العائن ما أتلفه بعين، وهل يقاد به إن كان إنسانا أم لا؟
هذا ذكر الفقهاء أنه إذا عرف أن الشخص أصاب شخصا وقتله بعينه واعترف هو بذلك واعترف أنه قتل بعينه قالوا أنه يقتص منه، أنه يقتص منه لأنه اعترف بالقتل لسبب يخلق للقتل وهو العين. إذا اعترف العائن يعني العائن اعترف أنه قتل هذا الشخص متعمدا ذلك فإنه يقتص منه. وذكروا أن من عرف أنه يصيب الناس بالعين قالوا أنه يحبس، أنه يحبس ولا يترك يخرج إلى الناس حتى يموت، يقولوا يحبس ولا يترك يخرج إلى الناس حتى يموت، يقدم له الطعام والشراب هو في مكانه ولا يمشي مع الناس، الله المستعان. ولكن عليكم أن تتوكلوا على الله عز وجل، تؤمنوا بالله، والله سبحانه وتعالى يقي المؤمن. وفي سورة المعوذتين ومن شر حاسد إذا حسد هذا يدخل فيه العائن، لأن العائن حاسد. فالإنسان أنه يعتصم بالورد ويقرأ آية الكرسي ويقرأ المعوذتين ويكثر من ذكر الله عز وجل والاستعاذة بالله ولا يضره شيء بإذن الله، يأخذ الأسباب الشرعية ويتوكل على الله. لأن يعني بعض الناس يصاب بتعقيد ويظن أن كل واحد يبي يصيبه العين وأنه لا طلع عنه يصاب، هذا يصير من ضعف الإيمان ومن أيضا تسلط الشيطان على الإنسان ومن الوساوس. الإنسان يعتصم بالله ويتوكل على الله ولا يضره شيء إلا بإذن الله عز وجل. نعم. لا ما يجوز ان تقطع عينه، هذه جنايه ما يجوز. نعم. وما هو بالآفة في العين، العين فيها الآفة من النظر. نعم.
هنالك ألفاظ شائعة منها قولهم إكرام النفس هواها وزارتنا البركة، ما رأي فضيلتكم في مثل هذه الألفاظ؟
إكرام النفس هواها يعني مباح، إذا كان الأمر مباح. أما إذا كان هواها محرم وما هو بإكرام الهواء، إنما هذا من الأشياء المباح. واحد يبي يطلع وتقول لا يجلس يقول إكرام النفس هواها، يعني إذا كان ودك تطلع اطلع هذا ما في بأس. أما إذا كان شيء محرم لا، ما هو بإكرام النفس هواها. هواها رأيت من اتخذ إلهه هواه أضله الله على علم، الهوى إذا كان يخالف الشرع هو والعياذ بالله يصبح إله مع الله عز وجل. أما الهوى المباح الإنسان يحب يأكل يحب يشرب يحب يخرج يحب ينام هذا لا بأس به كرام النفس هوى. نعم جارتنا البركة ما أدري عن هذه اللفظة أحسن تركها أحسن تركها. نعم لأن هذا فيه تعظيم للشخص أو تضخيم لهذا الشخص إن لم يصل إلى حد التبرك بالشخص ولكن ما يحمل المسلمين على المحمل الصحيح. أما إذا كان هذا من باب التبرك بالشخص أنتم تعلمون وسيأتي باب من تبرك بحجر أو شجر أو غير ذلك. نعم الرسالة لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم
سمعت أن أحدا من المشايخ قال أنه لا يجوز للإنسان أن يقول لأخيه ادعوا لي أو يقول دعواتك لي فما رأيكم في ذلك؟
نعم ذكر الشيخ تقي الدين شيئا من هذا في كتابه توسل الوسيلة ذكر أنه ما ينبغي للإنسان أن يطلب من أخيه أن يدعو له بل يدعو هو بنفسه لا يحتاج إلى الناس أنه لا يدخل في حاجة إلى الناس ليس محرما ولكن يقول الأولى الأولى تركه وأن الإنسان يدعو هو لنفسه يدعو الله عز وجل لأن في طلبه الدعاء من غيره احتياج إلى الناس. ذكر هذا من باب الاستقرار في موضوع سؤال الناس وما أشبه ذلك.